مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
أود أن أكلمكم في هذه الليلة عن أشياء تتعلق بالسيدة العذراء. في العقيدة الكاثوليكية نحن نمجد السيدة العذراء كثيرا ونعطيها وضعا أعلى من الرسل وأعلى من الأنبياء وأعلى من الملائكة ورؤساء الملائكة، ونقول لها سموت يا مريم فوق الشاروبيم وعلوت يا مريم فوق السرافيم، ونتشفع بها قبل جميع رؤساء الملائكة ونسميها والدة الإله، ولها دوكسولوجيات كثيرة، ولها شهر هو الشهر المريمي اللي هو شهر كيهك، كله احتفالات بالسيدة العذراء وتماجيد للسيدة العذراء، ونتشفع بها، ويوجد لها أيقونات في كل كنيسة من الكنائس، ونجعلها على يمين المذبح من ناحية البحرية باستمرار، وكنائس كثيرة تبنى على اسم السيدة العذراء إلى آخره. فنحن لا نقلل من شأنها، ونحن أيضا نعترف بأنها دائمة البتولية، كانت بتولا قبل الحبل المقدس، وكانت بتولا أثناء ولادتها للمسيح، وكانت بتولا بعد ولادتها للمسيح. ولكننا مع ذلك لا نرفع العذراء بالطريقة التي يتحدث بها الكاثوليك ويعتقدونها، الطريقة التي لا تقبلها السيدة العذراء نفسها، تماما كما رفعوا بطرس الرسول رفعة هو نفسه لا يقبلها. بالمثل يرفعون السيدة العذراء رفعة أكثر هي نفسها لا تقبلها. وكما أن كثير كما أن كثيرا من عقائد الكاثوليك عقائد مستحدثة، مثل عقيدة المطهر عقيدة مستحدثة، كذلك بعض عقائدهم في العذراء مستحدثة أيضا، منها عقيدة الحبل بلا دنس يسموها إماكيوليت كونسبشن. هذه العقيدة ظلت بين الموافقة والمعارضة قرونا طويلة، حتى أذاعها البابا بيوس التاسع سنة 1854، وأصبحت عقيدة ثابتة عند الكاثوليك منذ ذلك الحين، يعني من منتصف القرن التاسع عشر. يقولون في هذه العقيدة إن الطوباوية مريم العذراء حفظت طاهرة من كل دنس الخطية الأصلية اللي هي اللي سموها original sin، الخطية الأصلية أو الخطية الجدية اللي هي من جدودنا، يعني من آدم وحواء، يعني حفظت طاهرة من كل دنس الخطية الأصلية منذ اللحظة الأولى من الحبل بها، منذ اللحظة الأولى من الحبل به. وقالوا أيضا ذلك بامتياز ونعمة وحيدين من الله القدير. يعني الله أعطاها هذا الامتياز وهذه النعمة تدبيرا استثنائيا لم يعط إلا لها. يعني جميع البشرية حبل بكل البشر بالخطية الجدية أو الأصلية ما عدا السيدة العذراء وحدها، كان هذا تدبيرا استثنائيا من الله تبارك اسمه، وكانت نعمة خاصة بها وحدها وامتيازا خاصا بها وحدها. وقالوا أيضا بتدخل خاص من الله قد وقيت من دنس الخطيئة الأصلية. يعني نوع من الوقاية، الله أعطاها وقاية من إيه؟ من الخطيئة الأصلية. وهكذا افتديت مريم بنعمة المسيح بصورة أكمل من سائر البشر. البشر تحرروا من الخطيئة الأصلية الموجودة فيهم، يعني ولدوا بالخطيئة الأصلية ثم تحرروا منها. أما العذراء فقد وقيت هي وقاية من الإصابة بالخطيئة الأصلية. يقول أن هذا الاعتقاد في الخط في وقاية العذراء من الخطية الأصلية له آيات في الكتاب المقدس. هم قالوا ما فيش آيات في الكتاب المقدس، لكن قالوا هناك آيات قد تكون متضمنة لهذا الموضوع. قبل ما نتكلم على الحكاية دي وقبل ما نجيب الآيات بتاعتهم، نحب نقول لماذا نحن نتمسك بأن العذراء ولدت بالخطية الأصلية. نقول هذا لأن كل إنسان كان تحت حكم الموت، كلنا كنا في صلب آدم وفي حواء أيضا حينما حكم عليهما بالموت، فأصبح كل نسلهما محكوم عليه بالموت. البشرية كلها بما في ذلك السيدة العذراء، ولم يكن هناك غير طريق واحد هو الفداء بدم المسيح، لم يكن هناك كده. كما قال بطرس الرسول ليس بأحد غيره الخلاص، وكما قيل بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. إذن العذراء كانت محتاجة إلى هذا الخلاص وإلى هذا الفداء، مثلها مثل أي مخلوق. وهكذا قالت السيدة العذراء في تسبحتها المشهورة: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. إذن هي اعترفت بأن هذا الذي سيولد منها هو الذي سيخلصها، وإنها محتاجة إلى الخلاص. فلو كانت قد خلصت من قبل وهي في بطن أمها ما كانت تبتهج بميلاد الله مخلص. دي أول نقطة. ثاني نقطة عايزين نقولها: لو كان الله يجد طريقة واحدة لتخليص إنسان من الخطية الأصلية لعمم هذه الطريقة بالنسبة للبشر جميعا، ولا حاجة إذن إلى الفداء، ولا حاجة إلى التجسد، ولا حاجة إلى الآلام، ولا حاجة إلى الإهانات الصليب وإلى القبر إلى آخر، لأن لا توجد سوى هذه الطريقة وحدها. ولذلك تجسد الرب. تقول لي عمل تدبير استثنائي للعذراء، طب ما التدبير الاستثنائي ده ما يعامل به كل البشرية وخلصت. يعني احنا بنعرض النقطة دي مع تمجيدنا للعذراء لأنها تتعارض مع الفداء، وهكذا أيضا كان كثير من الآباء الكاثوليك يعارضون هذا الأمر قبل أن يعلن في منتصف القرن التاسع عشر. مثال ذلك مثلا القديس الكاثوليكي توما الإكويني. توما الإكويني ده من أكبر اللاهوتيين عندهم، اللي عمل كتاب ضخم اسمه سما ثيولوجيكا، يعني قمة اللاهوت، قمة اللاهوتيات، يعني سما ثيولوجيكا يعني قمة اللاهوتيات، وعندهم يعتبر كان قال إن إحنا أمامنا تناقض بين عصمة العذراء من الخطية الأصلية وبين شمولية الخطية للعالم كله. كان يعارض الفرانسيسكان الذين بزعامة رجل اسمه سكوت، راح فرانسيسكاني نادوا بعصمة العذراء من الخطية الأصلية، لكن الدومينيكانز كانوا يعارضون هذا الأمر بالنسبة للكاثوليك، ومن ضمنهم توما الإكويني. هم وضعوا أمامهم بالنسبة للعذراء فكرتين، واحدة منهم فكرة الطهارة المثالية والقداسة المثالية، في الواقع فكرة الطهارة المثالية والقداسة المثالية دي تكون في الحياة العملية، يعني بالنسبة للخطايا الفعلية، لكن ما تكونش بالنسبة للخطية المتوارثة من آدم، دي حاجة ودي حاجة. تاني حاجة قالوا فكرة التشابه والاختلاف بين مريم وحواء، فمريم هي صورة حواء قبل الخطية. طب وإيه تاني؟ قالوا هي سبب الخلاص، يعني الأولانية جابت الهلاك ودي جابت الخلاص. وقالوا حاجة تالتة، فكرة الفداء بالوقاية، مادام كل إنسان محتاج للفداء والعذراء محتاج للفداء، فقالوا الفداء بالوقاية، مادام في فداء بالوقاية ما كان ربنا يفدينا كلنا بالوقاية وخلصت الحكاية، يعني ايه لازمة الشغل ده كله. فكرة الفداء بالوقاية ادخلها سكوت الفرانسيسكاني، وقال دي هي تمثل التوفيق بين عصمة مريم وبين الخلاص للجميع بالفداء، وقال إن دي أكمل أنواع الفداء، والمسيح افتدى أمه بهذه الصورة. لما دم يقدر يفتدي حد بالصورة دي ما يفتدي العالم كله؟ يعني هو غاوي يتصلب وغاوي ياخد شكل عبد وغاوي يتألم وغاوي يتشتم وغاوي يتبصق عليه وغاوي يتجلد، يعني ايه لازمة الحاجات دي؟ ما ممكن تمر على الجميع. ف الرهبنة الفرنسيسكانية تبنت فكرة سكوت بعكس الرهبنة الدومينيكية. بيقولوا أن البابا سكوت أغنى عيد الحبل بالعذراء، أغناه بالغفرانات، عاد يوزع فيه غفرانات عشان الناس ينبسطوا، ومنع الفريقين اللي هم الفرنسيسكاني والدومينيكاني من أنهم يتبادلوا الحرمات والأحكام والحاجات دي. ولما جه بيوس الخامس أدان العبارة التي تقول ما من أحد غير المسيح منزه عن الخطيئة الأصلية، يعني قال العبارة دي غلط، ما من أحد غير المسيح إيه؟ منزه من الخطيئة الأصلية. وفي عهد بيوس التاسع زي ما قلنا جعلها عقيدة سنة 1854. إيه الآيات اللي هم قالوها؟ قالوا تكوين 3:15 إن لما ربنا قال لحواء، قال بالنسبة للحية، قال أجعل عداوة بين نسلك ونسلها، أنت تصيبين قدمه أو تلدغين قدمه وهو يخلص عليك. فقالوا هذه العبارة يسحق رأسك، يعني أقصد قالوا إن هذه العبارة في مفهومها مكتوبة عن المسيح، إن المسيح هو نسل المرأة اللي يسحق رأس الحية، لكن لا مانع يعني في التفسير الرمزي من إن انتصار مريم على الشيطان لم يكن كاملا إلا لو كانت خارج سلطانه، يبقى كانت بعيدة عن كده. برضو انتصارها على الشيطان دي في الحياة الفعلية، لكن الأصل ده المسيح كان هو الوحيد الذي ولد منزها عن الخطيئة الأصلية، لأن الروح القدس حل أقنوميا في بطن العذراء وطهر مستودعها حتى إن ابنها الذي يولد منها يكون بعيد عن الخطيئة الأصلية. فلو احنا عملنا كده يبقى لازم بقى نقول إن حنة زوجة يواقيم أم العذراء لابد بقى الروح القدس يكون حل عليها أقنوميا علشان يطهر مستودعها، وهذا ما لم يقل به أحد. قالوا كمان يعني التفسير الخروج من التفسير الحرفي أو النص علشان واحد يتخيل رموز على مزاجه، ده مش تعليم كتابي. عشان كده هم قالوا العقيدة دي لم تذكر صريحا في الكتاب لكن متضمنة. طب نشوف ازاي متضمنة. قالوا في لوقا 1:28، ودي بيستخدموها كتير قوي الآية دي، ان الملاك قال للعذراء السلام لك ايتها الممتلئة نعمة. فقالوا عبارة ممتلئة نعمة يعني بعيد عن الخطيئة. طب يعني لها الروح القدس حل عليك. طب الرسل الاثني عشر كانوا ممتلئين من الروح القدس، ومع ذلك امتلاءهم من الروح القدس لم يكن إثباتا لأنهم تخلوا عن الخطيئة الأصلية ولا الفعلية حتى، أن كثير من الرسل غلطوا. والنعمة ليس معناها أنها تكون بريئة من الخطيئة الأصلية، ف يعني ربنا بيشتغل بنعمته في جميع خدامه ومع ذلك لا نقول إن نعمته تعطيهم عصمة. وبولس الرسول قال لست أنا، لا أنا، بل نعمة المسيح العاملة فيه. فنعمة المسيح العاملة فيه لم تعطيه عصمة. وقال إنني تعبت أكثر من جميعهم، ولكن لا أنا بل نعمة المسيح. فالنعمة دي لا تعطي عصمة، ونحن نأخذ نعما كثيرة من الله ولكن لا تعطي عصمة. تقول ممتلئة بالنعمة، طب هم امتلئوا بالروح القدس، وامتلاءهم بالروح القدس لم يعطي إيه؟ عصمة. من ضمن خطورة هذا التفسير إنهم يجعلون العذراء مساوية للمسيح تماما في هذا الأمر. يعني قلنا ما من أحد كان معصوما من الخطية إلا السيد المسيح، فلما تكون هي أخرى معصومة يبقى ما الفرق بينها وبين المسيح؟ وما معنى أن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الرب؟ ليس من يعمل صالحا، ليس ولا واحد. ولماذا قال المسيح للشاب الغني لماذا تدعونني صالحا ليس أحد صالح إلا الله وحده؟ فهنا وضع العذراء في مستوى كمستوى المسيح تماما أمر غير مقبول لاهوتيا إطلاقا، إن بعض الآباء يجعلها في مستوى المسيح. هم يقولون إنها بامتياز من الله كانت معصومة من الخطية الأصلية ومن كل الخطايا الفعلية أيضا، كانت في عصمة من كل خطية شخصية أو وراثية كما قال البابا بيوس الثاني عشر. توما الإكويني رفض مسألة عصمتها من الخطية الأصلية واكتفى بعصمتها من الخطية الفعلية. النقطة الثالثة اللي بيعتمدوا عليها في لوقا 1:41 و42 لما قالت لها القديسة إليصابات السلام لك ممتلئ نعمة، خدنا ممتلئ نعمة دي، لما قالت لها مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك، فقالت إنها جمعت بين البركتين، مباركة ليه ومباركة اللي ثمرت إيه بطنك. بينما في تثنية 28 يقول إن أطعتك وصايا ربنا تحل عليك جميع هذه البركات، وقال من ضمن البركات دي مباركة تكون أنت ومباركة تكون ثمرة بطنك. يعني في الحقيقة نوع من محاولة إعطاء آيات الكتاب المقدس مفهوما أكثر من مفهومها الحقيقي، يعني كلام مزيد، يعني دلالته لا تدل على ما يقولون. يقولوا إنها مريم عصمت أيضا مثل المسيح من كل خطية من بدء حياتها. هنا بقى تشبيهها بالمسيح تشبيه مش معقول. بنرى إن موضوع الحبل بلا دنس موضوع ضد الفداء وضد حاجة كل إنسان إلى الخلاص، ولهذا البروتستانت تمسكوا تماما بعبارة الخلاص بالدم ويشددون عليها جدا إن لا يوجد خلاص إلا بالدم. وإحنا برضو نقول إن لا خلاص إلا بالدم على الرغم من الخلافات الكثيرة التي بيننا وبين البروتستانت حتى في موضوع العذراء. من العجيب أيضا إنهم يتحدثون عن اشتراك مريم في عمل الفداء، يقولون أنها كانت واسطة في الفداء. احنا بنقول لا يوجد غير وسيط واحد بين الله والناس في الشفاعة الكفارية إلا الإنسان يسوع المسيح، كما ورد في تيموثاوس الأولى 2:5. يقول له لا، لكن في وساطة في الفداء، وساطات ثانوية. إزاي بقى؟ وسيطة في الفداء بولادتها للمخلص مصدر كل النعم، يعني كون إنها ولدته تبقى شريكة في الفداء، وهي حتى ولدته إلا بعمل الله فيها والروح القدس فيها، يعني هي مش من تلقاء نفسها أعطت ابنا للفداء. وسيطة في الفداء من حيث أنها ولدت المسيح، ووسيطة في الفداء لأنها قدمته ذبيحة لله الآب على الصليب. هي اللي قدمته ولا الأب قدمه ولا هو قدم نفسه؟ وهي يعني كان بإرادتها أنها قدمته، خدته كده وقال خدوه اصلبوه، برضو تحميل للأحداث فوق ما تحتمل. يقول المسيح وحده قدم على الصليب ذبيحة المصالحة، إلا أن مريم الواقفة بجانبه كانت تقدم معه ذبيحة بقلبها. كون أن قلبها اجتاز فيه سيف وأنها متألمة للآلام التي أصابت ابنها، مش معناها أن اشتركت معه في آلامه. آلام الصلب شيء، وآلام العاطفية لأي أم ترى ابنها مذبوحا أمامها لحاجة تانية. طب القديسة اللي ذبح أولادها الخمسة على حجرها وهي قاعدة تشجعهم، تقول هي اشتركت في استشهادهم؟ يعني دي حاجة ودي حاجة. يقول له لا، لما مريم العذراء قالت ليكن لي كقولك وقبلت أن يتجسد من المسيح، بقبولها اشتركت في عملية التجسد وبالتالي في عملية الفداء. نخلي كل حاجة لها حدودها الخاصة. كون أنها قبلت أن تلد وهي عذراء أو تلد بدون رجل، نوع من حياة التسليم للإرادة الإلهية، ولكن ليست اشتراكا في عمل التجسد ولا اشتراكا في عمل الفداء. لكن المهم في هذا إنهم بيعتبروا إن كل نعمة ينالها البشر هي عن طريق العذراء. كل نعمة، يقولوا أعطيت أن توزع نعمة المسيح الخلاصية على البشر، هي اللي بتوزع. ده توزيع نعمة المسيح الخلاصية على البشر يأتي عن طريق المعمودية ويأتي عن طريق الإيمان، فمن آمن واعتمد خلص. لكن هي العذراء؟ لا، هم يقولوا أكتر من كده، يقولوا إن لا توجد نعمة في الوجود إلا عن طريق السيدة العذراء. إزاي؟ يقولوا بعد أن دخلت في المجد السماوي أصبحت تشارك في توزيع نعم الفداء على البشر بشفاعتها الوالدية. شفاعة مريم تتناول كل النعم المخصصة للبشر، بحيث لا توزع نعمة عليهم إلا بتدخل منها. إزاي بس الكلام ده؟ بقى الروح القدس الذي يقسم لكل إنسان حسب ما يشاء من النعم، يبقى كل ما فيش نعمة توزع على البشر إلا بتدخل السيدة العذراء. كيف هذا؟ يقولوا نعمة المسيح الخلاصية بتدبير خاص من الله لا تعطى لأحد بدون شفاعة مريم الفعلية. نعمة المسيح الخلاصية لا تعطى إلا بشفاعة من مريم. طب ده هو قال كل من آمن واعتمد خلص، يبقى لازم العذراء تشفعت فيه لكي يؤمن، وتشفعت فيه لكي يتعمد، وتشفعت فيه لكي يخلص. أمال فين عمل الكنيسة، وفين عمل الرسل، وفين عمل الكرازة التي قادت إلى الإيمان، وفين عمل الكهنوت في المعمودية، وفين عمل الكنيسة في التوبة، وكل ده ما فيش، بحيث إن لا يخلص أحد إلا بشفاعة السيدة العذراء. نعمة المسيح الخلاصية بتدبير خاص من الله لا تعطى لأحد بدون شفاعة مريم الفعلية، ده كلام البابا لاون الثالث عشر سنة 1891. وأعلن أنه ما من نعمة من كنز النعم الكبير الذي أتى به المخلص، ما من نعمة توزع علينا إلا على يد مريم. ده الكلام ده هو اللي خلى البروتستانت يقولوا دي مجرد بيضة طلع منها الكتكوت بقت قشرة البيضة اللي راحت ولا جت. ما هو تطرف كاثوليكي يجيب تطرف بروتستانتي، لكن احنا واقفين في الوسط لا نتطرف يمينا ولا نتطرف شمال. وبعدين يقول ايه، وكما انه ليس أحد يستطيع أن يتقرب من الآب إلا عن طريق الإبن، كذلك ليس أحد يستطيع أن يتقرب إلى الإبن إلا عن طريق أمه. والكنيسة ملهاش وجود، والرسل والأنبياء والآباء والكهنوت كل ده ملهوش وجود، والمعلمين، لا يستطيع أحد أن يتقرب إلى الإبن إلا عن طريق أمه. طب وكفارة المسيح التي لجميع الناس، ودعوة المسيح إلى الجميع لكي يخلصوا، كل ده لا يمكن. وبعدين بيوس الخامس عشر في سنة 1978 يقول هي موزعة كل العطايا التي اكتسبها المسيح لنا بموته ودمه. كل العطايا اللي اكتسبها المسيح بموته ودمه هي اللي بتوزعها. وبندكتوس الخامس عشر من البابات برضو يقول كل النعم التي شاء صانع كل خير أن يوزعها على أبناء آدم المساكين، إنما يوزعها بالتدبير من العناية الإلهية عن يد العذراء القديسة. إحنا نتشفع بيها ونشعر إن صلواتها مقبولة، لكن لا نلغي كل شيء من ونخصصه في العذراء وحدها. العذراء لها قيمتها ولها عملها ولها شفاعتها، لكن ما فيش أي نعمة في الدنيا كلها توزع إلا على يد العذراء. يعني يلغى جميع القديسين وجميع الآباء والرسل، وكل دول ما لهمش وجود. وبيوس الحادي عشر يقول هو الله أراد أن ننال كل شيء على يد مريم. طب هات لي آية تقول الكلام ده. ننال أشياء كثيرة على يد القديسة مريم، لكن ننال كل شيء عن طريق مريم؟ ولا ننال أي نعمة في الوجود إلا عن طريق مريم؟ حتى نعم الخلاص ونعم الصليب ونعم الدم لا ننالها إلا عن طريق مريم؟ طب فين أسرار الكنيسة، وفين فاعلية أسرار الكنيسة؟ بعد كل الكلام ده يقولوا ليس لدينا من الكتاب المقدس بينات واضحة، ولكن نستطيع أن نستنتج. يا ناس قولوا كلام معقول في اللاهوتيات له أسس اللاهوتية، الأسس المعقولة من اللاهوت أو من الكتاب المقدس، لكن نلغي كل وساطة القديسين ولا تبقى إلا مريم، ونلغي جميع فاعلية أسرار الكنيسة كلها ولا تبقى إلا مريم، وننسى عمل الروح القدس كله وكل النعم ولا تبقى إلا مريم. هذه هي المبالغة التي كان لها رد فعلها عند البروتستانت، فأنكروا كل شيء، لدرجة أنكروا أمومة العذراء لنا. وسمعنا واحد من البلاميس قال العذراء دي أختنا، أختنا يعني، ده زي ما يقول المسيح يقول قولي لإخوتي، هم يقولوا له أنت أخونا أيها الأخ يسوع المسيح. يعني غفر الله للإثنين معا، المتطرف شمالا والمتطرف يمينا، على شرط أنهم يتوبون عن هذا التعليم. كفاية علينا كده.